بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام في صفة الوجود وهي الصفة النفسية، والآن ننتقل إلى الصفات السلبية. نعم.
ثانيا، الصفات السلبية.
نعم. طبعا الصفات السلبية هي القسم الثاني من الصفات التي ذكرت تفصيلا. الصفة النفسية واحدة، الصفات السلبية خمسة، صفات المعاني سبعة، الصفات المعنوية سبعة. الصفات السلبية هي صفات النفي، أي صفات التنزيه، التي تنفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق. الله عز وجل هناك أشياء تجب له، وهناك أشياء تستحيل عليه. يستحيل كونه في جهة، أو كونه جسما أو عرضا أو له زمان أو مكان، إلى أشياء كثيرة مما يدخل في باب التنزيه، يستحيل في حقه أن يوصف بهذه الأشياء. وهذه الأشياء التي تنفى عن الله عز وجل ويجب تنزيه الله عنها من النقائص، هذه النقائص كثيرة، وحق كل واحدة منها أن تنفى على الخصوص، يعني أن يكون هناك صفة سلبية تنفي الجهة، صفة تنفي الزمن، صفة تنفي المكان، صفة تنفي الجسمية، صفة تنفي العرضية، وهكذا. لكن هذا الأمر في العلم سيطول كثيرا، لذلك العلماء ماذا فعلوا؟ قالوا في الصفات السلبية نذكر أمهات الصفات السلبية، الأصول، ويرجع ما سواها إليها. فعندما نقول المخالفة للحوادث، هذه صفة واسعة، فالله منزه عن الجسمية والعرضية والكلية والجزئية، وعن الجهة وعن الزمان وعن المكان إلى آخره. كل هذه الأشياء نفيناها بصفة المخالفة للحوادث. وكذلك صفة الوحدانية تنفي عن الله تبارك وتعالى الكم المتصل والكم المنفصل في الذات وفي الصفات وكذا، كل هذه الأشياء تنفى بالوحدانية. أما حق كل واحدة من هذه النقائص أن ينفى بصفة خاصة من الصفات السلبية، لكن العلماء ذكروا أمهات هذه الصفات السلبية. بعض من الناس استشكلوا في هذا الأمر يعني قضية، وهي أن علماء الكلام خالفوا المنهج القرآني في كتبهم في علم الكلام، فقالوا إن الله عز وجل في المنهج القرآني أجمل في النفي وفصل في الإثبات، أجمل في النفي وفصل في الإثبات، فقال تعالى ليس كمثله شيء، هذا إجمال، وهو السميع البصير، هذا تفصيل. بينما علماء الكلام ماذا فعلوا؟ فصلوا في النفي كما فصلوا في الإثبات، تفصيلهم في النفي مخالف لما فعله القرآن، وهو أنه أجمل في النفي. هذا إشكال أورده البعض على علماء الكلام، أنهم خالفوا المنهج القرآني والنبوي. والصواب في ذلك أن المقام مختلف، فعندما نتكلم في باب المدح والثناء والتعظيم لله عز وجل في المناجاة، يجب علينا أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات. فلو جلس الإنسان مع ملك يخاطبه، لا يقول له أيها الملك أنت لست بنجار ولا خياط ولا حائك ولا دباغ، لا يقول هذا الكلام. لماذا؟ هذا مقام تعظيم، مقام مناجاة، مقام مدح، مقام ثناء. لكننا عندما ندرس صفات الله عز وجل في مقام التعليم، هذا ليس مقام مناجاة ومدح، هذا مقام تعليم. في مقام التعليم المراد به تحصين العقيدة ورد الشبهات، وهذا يستلزم منا التفصيل في النفي كما نفصل في الإثبات. نعم.
أولا القدم.
نعم.
قوله والقدم أي وواجب له القدم، فهو معطوف على الوجود، وهذا شروع في الصفات السلبية.
فواجب له الوجود والقدم، هذا سيمر معنا كثيرا، أن جميع الصفات معطوفة على صفة الوجود. نعم.
أي التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى.
إذن الصفات السلبية هي صفات نفي تنفي عن الله عز وجل ما لا يليق به من النقائص، تنفي ما لا يليق به من هذه النقائص. الحدوث نقص لا يليق بالله، فالقدم ينفي الحدوث. الفناء نقص، فالبقاء ينفي الفناء، فهو من الصفات السلبية. لذلك قال العلماء إن مدلول الصفات السلبية هو أمر عدمي، مدلول الصفات السلبية هو أمر عدمي، يعني القدم لفظ يدل على صفة ثابتة لله تعالى هي القدم. ما مدلول القدم؟ القدم ما مدلوله؟ نفي الحدوث، عدم الحدوث. إذن مدلول الصفات السلبية أمر عدمي، لذلك الصفات السلبية صفات عدمية. وإذا كانت صفات عدمية فهي لا تحتاج إلى أن يقال قائما بذاته أو ما شابه ذلك. لماذا؟ ما هو الذي يقوم بالذات؟ الصفة الوجودية كالقدرة والإرادة. أما الصفات السلبية فإنها صفات عدمية. لذلك عندما نعرف الصفات السلبية لا نقول صفات قائمة بذاته تعالى، أما عندما نتكلم عن صفات المعاني نقول القدرة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. لماذا؟ لأنها صفة وجودية، أي أن مدلول صفة القدرة هو أمر وجودي قائم بذاته تعالى. أما الصفات السلبية فمدلولها عدم أمر لله عز وجل. مدلول القدم عدم الحدوث، مدلول البقاء هو عدم الفناء، وليس أمرا وجوديا قائما بذاته تعالى.
وليست منحصرة على الصحيح.
وليست منحصرة، بل هي يعني لا نهاية لها. لماذا؟ لأن الله يستحيل في حقه جميع النقائص، والنقائص غير متناهية. نعم.
وعد المصنف منها خمسة، لأن ما عداها من نفي الولد والصاحبة والمعين وغير ذلك مما لا نهاية له راجع إليها ولو بالالتزام.
نعم.
فهي أمهاتها، أي أصولها المهمات منها. والمراد بالقدم في حقه تعالى القدم الذاتي،
أي الذي لا بداية له، لا بداية له. نعم.
وهو عدم افتتاح الوجود.
نعم.
وإن شئت قلت هو عدم الأولية للوجود.
نعم.
وأما القدم في حقنا فالمراد به الزماني،
يعني هذا بناء قديم، هذا قدم زماني، صلوا 100 سنة أكثر أقل وهكذا. نعم.
وهو طول المدة وضبط بسنة.
نعم.
حتى إذا قال كل من كان من عبيدي قديما فهو حر عتق من له عنده سنة.
نعم، كل عبد أنا عند سيده منذ سنة فإنه يعتق بهذه الكلمة، كل عبد قديم عندي فهو حر. نعم.
وهذا مستحيل في حقه تعالى.
ما هو القدم الزماني؟
وكذلك القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن.
يعني قدم الله بالنسبة للخلق ليس قدما إضافيا، لأن القديم الإضافي حادث في الحقيقة. الأب بالنسبة لابنه قديم، لكن الأب في نفسه حادث.
فتحصل من هذا أن القدم ثلاثة أقسام، ذاتي وزماني وإضافي.
وهنا ننتبه إلى قضية هامة، وهي أن الحدوث عند الفلاسفة غير الحدوث عندنا. لذلك هم يقولون العالم حادث، مع أنهم يقولون العالم لا أول له. هم يقولون العالم حادث وهو لا أول له. طب كيف عندنا الحادث ما له أول، والقديم ليس له أول؟ إذن هما نقيضان، حادث وقديم. نقول هذا يعني من باب المساوي للنقيض، قديم والحادث هذا من باب النقيض والمساوي للنقيض. لكن عند الفلاسفة لا، العالم قديم لأنه لا بداية له، وهو حادث لأن وجوده مستفاد من غيره لا من نفسه. فالعالم معلول لعلة قديمة، إذن وجود العالم من علته القديمة ليس من ذاته، فبهذا الاعتبار يقولون إنه حادث. لكن حدوثه أيضا يستلزم أنه قديم. لماذا؟ لأن المعلول لعلة قديمة لابد أن يكون قديما. إذن صار العالم عندهم قديما لا بداية له، مع أنهم يقولون إنه حادث. لماذا؟ لأن الحادث عندهم غير الحادث عندنا. نعم.
فإن قلت إن وجوب الوجود يستلزم القدم بل والبقاء،
هذا أيضا إشكال جميل يطرح على علماء العقيدة. يعني أنتم أثبتتم أن الله واجب الوجود، فإذا كان واجب الوجود إذن يجب وجوده في الأزل وفي الأبد. وجوب الوجود يقتضي عدم البداية وعدم النهاية، إذن وجوب الوجود يقتضي القدم والبقاء. إذن لماذا ذكرتم القدم والبقاء مع أنهما مفهومان من واجب الوجود؟ ما الجواب على ذلك؟ قال إن علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام، بل يصرحون بالعقائد. لماذا؟ لخطر الجهل من جهة، وأحيانا قد يقول الإنسان شيئا ويغفل عن لوازمه، قد يقول شيئا ويغفل عن لوازمه. نعم.
قلت علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام، بل يصرحون بالعقائد لشدة خطر الجهل في هذا الفن، فلا يستغنون بملزوم عن لازم ولا بعام عن خاص.
الملزوم وجوب الوجود، اللازم هو القدم والبقاء، يلزم من وجوب الوجود القدم والبقاء، وكذلك العام ملزوم والخاص لازم، يلزم من إثبات العام إثبات الخاص، ولا يلزم من إثبات الخاص إثبات العام. نعم.
دليل القدم. ودليل القدم أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا إذ لا واسطة، ولو كان حادثا لافتقر لمحدث، ولو افتقر لمحدث لافتقر محدثه إلى محدث.
نعم.
لانعقاد المماثلة بينهما، فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال، فما أدى إليه.
هذه القاعدة ولا يلزم من ولا بعام عن خاص، يعني إذا ذكر العام كما لو قلنا يجب لله تعالى كل كمال، معنى يجب له القدرة والإرادة وكذا، هل يكتفون بذكر العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أحيانا الإنسان قد يطلق العام ويغيب عنه بعض أفراده، مع أنه إذا أثبتنا العام أثبتنا الخاص في هذا الترتيب. لكن هناك قاعدة أخرى، أننا إذا أثبتنا الخاص على الحدة لا يلزم منه، يعني يلزم منه إثبات العام، أما إذا أثبتنا العام لا يلزم منه إثبات الخاص. يعني إذا أثبتنا أن هذا الشيء حيوان، هل يلزم كونه إنسانا؟ لا يلزم. لكن إذا أثبتنا كونه إنسانا لزم أنه حيوان. نعم. إذا معناها الآن نقول إن إيش العام ملزوم والخاص لازم في إطلاق الأفراد وإرادة ويدخل فيها أفرادها بالعموم. يعني جاء القوم نعم وفيهم زيد، يعني زيد واحد من القوم، فإذا قلنا جاء القوم أخبرت عن مجيء القوم جميعا في كل الأفراد ومنهم زيد، هذا هو الأصل. نعم.
فما أدى إليه وهو افتقاره.
نعم. والدليل على ذلك،
ودليل القدم أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا إذ لا واسطة،
إذ لا واسطة بين القدم والحدوث، يعني ما في عندنا مرتبة وسط، الشيء إما له بداية فيكون قديما وإما ليس له بداية فيكون حادثا.
ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر لمحدث لافتقر محدثه إلى محدث لانعقاد المماثلة بينهما.
نعم. بين المحدث الأول والثاني، يعني هذا المحدث الأول إذا تبين أنه حادث له بداية إذن كذلك هو يحتاج إلى محدث قبله، والذي قبله إذا كان له بداية أيضا كذلك يحتاج إلى محدث، إما أن نفضي إلى الدور إذا رجعنا إلى الأول، أو إلى التسلسل إذا استمرت سلسلة المحدثين إلى ما لا نهاية.
فيلزم الدور أو التسلسل.
نعم.
وكل منهما محال.
ومر معنا ذلك.
فما أدى إليه وهو افتقاره لمحدث محال.
نعم.
فما أدى إليه وهو كونه حادثا محال. فما أدى إليه وهو عدم كونه قديما محال. وإذا استحال عدم كونه قديما ثبت كونه قديما وهو المطلوب.
نعم.
ذكر الخلاف في معنى كل من القديم والأزلي.
الآن القديم والأزلي هل هما بمعنى واحد أم مختلف؟ طبعا في عندنا قول بالترادف، فكل قديم أزلي وكل أزلي قديم، هذا قول سهل ولا إشكال فيه، لكن نريد أن نعرف القولين الآخرين بينهما فرق. طب ما هو الفرق بينهما؟ كيف فرقوا بين القدم بين القديم والأزلي؟ نعم.
وليعلم أن لهم في القديم والأزلي ثلاثة أقوال. الأول أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده.
إذن هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، إذن الشرط أمران، أن يكون لا ابتداء لوجوده وهذا معروف، لكن لابد أن يكون وجوديا موجودا، فالعدمي لا يقال له قديم، ماذا يقال له؟ أزلي. نعم.
والأزلي ما لا أول له،
سواء كان وجوديا أو عدميا، إذن صار الشيء الوجودي الذي لا بداية له يقال له قديم ويقال له أزلي، أما العدمي الذي لا أول له يقال له أزلي ولا يقال له قديم، على هذا التفريق. نعم.
عدميا أو وجوديا، فكل قديم أزلي ولا عكس.
نعم.
الثاني أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده.
إذن هنا اشترط شرط إضافي، القول الأول سوى بين القديم والأزلي ما لا بداية له سواء كان وجوديا أو عدميا، القول الثاني اشترط أن يكون وجوديا، القول الثالث اشترط أن يكون قائما بنفسه، ليس وجوديا فقط، قائما بنفسه، لذلك على القول الثالث ذات الله عز وجل موجودة وقائمة بنفسها، أما صفات الله عز وجل صفات المعاني القدرة والإرادة هي وجودية لكنها قائمة بالذات، لذلك يقال لها أزلية ولا يقال لها قديمة على القول الثالث، أما على القول الثاني صفات المعاني يقال لها قديمة ويقال لها أزلية، أما الصفات السلبية صفات عدمية ف فيقال أزلية ولا يقال قديمة. يعني وحدانية الله أزلية لكنها ليست قديمة على القول الثاني. نعم.
الثاني أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده، والأزلية ما لا أول له عدميا أو وجوديا، قائما بنفسه أو بغيره، وهذا هو الذي يفهم من كلام السعدي.
نعم.
الثالث أن كلا منهما ما لا أول له عدميا أو وجوديا، قائما بنفسه أو لا، وعلى هذا فهما مترادفان. فعلى الأول الصفات السلبية لا توصف بالقدم.
ليه؟ لأنها ليست وجودية بل يقال لها أزلية.
بخلاف وتوصف بالأزلية بخلاف الذات العلية والصفات الثبوتية، فإنها توصف بالقدم والأزلية.
ليه؟ لأننا اشترطنا أن يكون القديم موجودا.
وعلى الثاني الصفات مطلقا
مطلقا المعاني الصفات الثبوتية والسلبية كلها لا يقال لها قديمة. ليه؟ لأننا اشترطنا أن يكون القديم موجودا قائما بذاته.
وعلى الثاني الصفات مطلقا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية بخلاف الذات العلية، فإنها توصف بكل منهما. وعلى الثالث كل من الذات والصفات مطلقا يوصف بالقدم والأزلية. فتدبر.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.